اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في التوحيد. إله لا إله لنا سواه، رؤوف بالبرية ذو امتنان، وحده بإخلاص وحمد وشكر بالضمير وباللسان. وأفنيت الحياة ولم أصنها، وزغت إلى البطالة والتواني، وأسأله الرضا عني فإني ظلمت النفس في طلب الأمان. إليه أتوب من ذنبي وجهلي وإسرافي وخلعي للعنان. في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. محمد خير خلق الله قاطبة، ومن ونت عن معانيه الأقاويل، وأعظم الخلق عند الله منزلة، ومن له في الورى قدر وتبجيل. توراة موسى به قد بشرت ودعت، وقد أتى بعد بالتبشير إنجيل. إني أؤمل ما أرجو بطلعته، فوجهه النير المأمون مأمول. بيت القصيد وخير الرسل خاتمهم، ومن له في بديع الحسن تكميل. في التواضع. من رام عيشا رغيدا يستفيد به في دينه ثم في دنياه إقبالا، فلينظرن إلى من فوقه أدبا، ولينظرن إلى من تحته مالا. أيها الإخوة والأخوات، قال المتوكل لأبي العيناء: كيف ترى دارنا هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، رأيت الناس يبنون الدور في الدنيا، وأنت تبني الدنيا في دارك. وقد نظم بعض الأدباء في هذا المعنى: ولي مسألة بعد فعاجلني بإخباري، بنيت الدار في دنياك أم دنياك في الدار؟ طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثاني من شعبان المعظم عام 1443 هجري قمري، والمصادف للرابع عشر من شهر إسفند عام 1400 هجري شمسي، والموافق للخامس من آذار مارس عام 2022 ميلادي. في الرابع عشر من شهر إسفند عام 1345 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس من آذار مارس عام 1967 ميلادي، توفي السياسي ورئيس الوزراء الإيراني الدكتور محمد مصدق. وقد ولد محمد مصدق عام 1883 للميلاد، وتصدى للعديد من المناصب الحكومية كوزارة المالية والخارجية، ونائبا عن العاصمة طهران في المجلس الوطني الإيراني، وعمل في الدورات الرابعة عشرة والسادسة عشرة للمجلس الوطني على الإعداد لتأميم شركة النفط الوطنية الإيرانية. وبعد توليه منصب رئاسة الوزراء، تمكن من الحصول على موافقة نواب المجلس الوطني في 20 من آذار مارس عام 1958 بمساعدة آية الله الكاشاني والجماعات الوطنية للتصويت على قانون تأميم النفط. وأخيرا حكم النظام الملكي الجائر على الدكتور مصدق بالنفي بعد الإطاحة به في انقلاب عسكري قادته أمريكا في 19 من آب أغسطس عام 1953 للميلاد، وتوفي في منفاه بإحدى القرى غرب العاصمة طهران. في الخامس من آذار مارس عام 1953 ميلادي، توفي الزعيم السوفيتي الدكتاتور جوزيف فيسارينيوفيتش جوكاشفيلي المعروف بجوزيف ستالين. وقد ولد ستالين عام 1879 في جورجيا، وانضم إلى صفوف الحزب الشيوعي في صباه، وعلى أثر نشاطاته السياسية ضد حكومة روسيا القيصرية اعتقل عام 1913، وحكم عليه بالنفي إلى سيبيريا التي بقي فيها حتى انتصار الثورة البلشفية عام 1917. وفي عهد الزعيم السوفيتي لينين تقلد ستالين العديد من المناصب الحزبية، وبعد وفاة لينين تشكلت الحكومة من الثلاثي ستالين وكامينييف وزينيوفييف لقيادة الاتحاد السوفيتي. وفي عام 1927 قام ستالين بإزاحة منافسيه في الحزب الشيوعي أمثال تروتسكي ليصبح زعيم الحزب الشيوعي السوفيتي، ثم بدأ بتصفية كافة رقبائه السياسيين بأبشع صورة. وعند اندلاع الحرب العالمية الثانية عمد ستالين إلى حصر أكثر المناصب الحكومية لشخصه كرئاسة الوزراء وقيادة القوات السوفيتية، وأوجد واحدة من أتعس المراحل في تاريخ الاتحاد السوفيتي. وأخيراً، وفي الخامس من آذار مارس عام 1827 ميلادي، توفي عالم الرياضيات الفرنسي الشهير بيير لابلاس. وقد ولد لابلاس في جنوب فرنسا عام 1749، وكان مولعاً بعلم الرياضيات، فأجرى دراسات موسعة في مجال الرياضيات والنجوم، ووضع ميكانيك الأجرام السماوية. وفي عام 1773 انتخب لابلاس عضواً في أكاديمية باريس، وقد وضع لابلاس معادلة لابلاس وابتكر تحويل لابلاس الذي يستخدم الآن في مجالات الرياضيات والهندسة والرياضيات التطبيقية، كما وضع قانون لابلاس. ومن أبرز مؤلفات بيير لابلاس نظام العرض في العالم في 5 مجلدات وميكانيكا الأجسام السماوية، بالإضافة إلى تطويره لنظرية نشأة المنظومة الشمسية.
أعزائي الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
ألو طهران، ألو طهران منبر الإخوة المستمعين، يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا،
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع. قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا، كثيرون منا يخافون المطر، يهربون حين تمطر السماء، يدخلون البيت بسرعة عندما تبدأ قطرات المطر تتساقط.
ولذلك يا أصدقائنا، هؤلاء الأصدقاء لا يحاولون التمتع بجمال المطر ولا يتمتعون بالقوس قزح حين يظهر في السماء.
لذلك نقول لكم أحبائنا الحلوين، إن المطر شيء جميل ورائع جعله الله لنا لكي نتمتع به ونشعر بالسعادة مع سقوطه.
نبدأ فقرتنا الأولى أحبائي مع فقرة قصة اليوم،
وقصتنا في هذه الحلقة ستكون عن ماذا؟
نعم، ستكون عن فوائد المطر يا أصدقاء.
ومثل ما تعرفون يا أعزائنا، أن للمطر فوائد كثيرة جدا جدا جدا.
المطر يا أحبائنا هو أحد أهم النعم التي أنعم الله تعالى بها علينا. لماذا؟
فالمطر هو يا جنان هو الذي يعطي الأرض وما عليها ومن عليها الحياة.
أحسنتي يا حنان. المطر هو ذلك الماء المنهمر من السحاب على شكل قطرات تحيي الأرض يا أصدقاء.
نعم يا أحبائنا، المطر يسقي لنا المزروعات ويزيد من نسبة مياه الأنهار والبحار، ويغسل الأشجار، ويغسل السطوح، ويغسل المدينة، وماذا بعد؟
نعم،
جنان،
ينظف ويلطف الجو من الأتربة والهواء الملوث.
إذن هيا بنا يا أصدقائنا لنستمع معا إلى قصة اليوم.
أصدقائنا الحلوين، ذات يوم أرادت كوثر الخروج مع أمها، لكن الأم رفضت وقالت لها:
لا يا كوثر يا ابنتي العزيزة، يمكنك أن تبقي هنا مع جدتك.
ولماذا يا أمي؟
لأن الجو اليوم بارد جدا والمطر سيكون غزيرا.
وهل المطر شيء مخيف يا ماما؟
لا يا كوثر، هو ليس مخيفا، ولكن يا كوثر ربما تبتل ملابسك ويبتل رأسك فتصابي ببرد شديد.
ولكن يا أمي، أنا أرغب بالخروج معك.
حسنا يا كوثر، في المرة القادمة سوف تخرجين معي.
السلام عليك يا أمي.
وعليك السلام يا حميد.
أمي، أريد الخروج بعد قليل لكي ألعب مع أصدقائي.
لا يا حميد يا بني العزيز.
ولماذا يا أمي؟
أرجوك أن تبقى في البيت اليوم يا حميد وتهتم بدروسك وتقرأ واجباتك.
ولكني أكملت قراءة كل الدروس يا ماما وحللت كل الواجبات.
إذن يا حميد، ابقى عند أختك والعب معها.
يا ماما، ولكني أريد الخروج، ف فقط أعطيت هيثما ونادرا وعدا أن أخرج معهما.
لا يضر يا حميد، اتصل واعتذر منهما بسرعة.
وهل جدتي ستكون موجودة أيضا أم إنها ستخرج معك يا ماما؟
لا يا كوثر، جدتك ستبقى في البيت اليوم.
سوف أشعر بالحرج إذا لم أخرج مع هيثم ونادر يا ماما.
لا داعي للإحراج يا حميد، فاليوم سوف ينزل مطر غزير، عليك أنت وأختك كوثر البقاء في البيت.
وماذا سأقول لأصدقائي ها؟
يمكنك أن تعتذر منهما، مفهوم؟
يا إلهي.
السلام عليكم يا حلوين.
وعليك السلام يا جدتي.
كيف حالك يا جدتي؟
أنا بخير يا حلوين، كيف حالكما؟ كيف حالك يا حميد؟
أنا بخير يا جدتي.
ولماذا أنت منزعج يا بني؟
أمي ترفض أن أخرج للعب مع أصدقائي اليوم.
ولكن يا حميد يا بني، أن أمك معها حق، فاليوم يوم بارد جدا، ثم إن الأخبار تقول إن مطرا شديدا سوف ينزل من السماء.
بعد يومين يا حميد سوف تشرق الشمس، وأعدك أنت وأختك كوثر أن تخرج معي.
ها صحيح يا أمي؟
نعم يا كوثر، بعد يومين سنخرج سوية إن شاء الله، عندما تشرق الشمس وتختفي الغيوم من السماء.
ولكن لماذا تخافون كثيرا من المطر يا أمي ها؟
نحن لا نخاف من المطر يا بني، ولكن عندما يسقط المطر من السماء أنا أخاف عليك، أخاف عليك أن لا يبتل رأسك وتبتل ملابسك فتصاب ببرد شديد.
هذا صحيح يا بني.
إذن لنبقى مع جدتي، وبعد يومين سوف نخرج مع ماما.
أحسنتم يا أولاد.
حسناً حسناً،
شكراً لكم، شكراً لكم يا أولاد.
هيا يا أولاد سوف أحدثكما عن فوائد المطر.
فوائد المطر؟
نعم يا بني، نعم يا ابنتي.
يا أولاد سوف تقص عليكم جدتكما قصة عن فوائد المطر بينما أنا أذهب إلى السوق لأعود بسرعة.
مع السلامة يا ابنتي، مع السلامة.
مع السلامة.
في أمان الله يا ماما.
كذا يا أصدقائنا خرجت الأم لوحدها بينما بقي حميد وكوثر مع الجدة، ثم راحت الجدة تسرد لهما قصة جميلة عن فوائد المطر.
هيا هيا احكي لنا قصة عن فوائد المطر.
هيا
يا جدة.
هيا.
حاضر حاضر يا أولاد، إذن اسمع جيدا يا أحبائي. كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك فلاح فقير يعيش في قرية صغيرة. كان يحرث أرضه ليلا ونهارا.
ولم يكن له أولاد يا جدتي؟
نعم يا بني، لم يكن له أولاد، فكان دائما يعمل وحده طوال النهار.
وماذا بعد يا جدتي؟ هيا أخبرينا.
اسمعي يا ابنتي لا تتعجلي. طلعت الشمس ذات نهار فغطت بضوئها أرض القرية وبعثت بأشعتها على كل جزء فيها.
طيب وماذا بعد يا جدة؟
خرج ذلك الفلاح من باب بيته الصغير وهو يحمل فاسا على كتفه، يدعو ربه أن ينزل المطر لكي يسقي أرضه بعد أن بذل جهدا كبيرا في حراثة أرضه.
وكم يوما ظل الفلاح يحرث الأرض يا جدتي ها؟
ظل عدة أيام يحرث ويحرث وسط حرارة الشمس.
وماذا بعد يا جدتي؟
نعم ماذا بعد؟
مسح الفلاح العرق من على جبينه وقال: يا ربي قوني على عملي وبارك لي فيه وأنزل المطر كي لا يذهب تعبي هباء. نعم، كان الفلاح يا أولادي رجلا يؤمن بأن الله معه وإن الله لا يضيع له تعبا أبدا.
فعلا إنها قصة جميلة يا جدتي.
نعم يا ابنتي، كان كل صباح يرفع يديه إلى السماء ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يمطر السماء.
ولكن لماذا لا يقوم بسقي الأرض بالماء؟ لماذا ينتظر الفلاح المطر؟ ها؟
يا بني، لأن ماء السقي كان قليلا جدا في القرية، لذلك كان اعتماد الفلاح على المطر فقط.
وهل أمطرت السماء يا جدتي؟
دخل الفلاح منزله آخر الليل وراح يتعبد ويصلي مثل كل يوم، وفي الليل وهو نائم سمع رعدا في السماء.
حقا ما تقولين يا جدتي؟
نعم، فإنه فرح فرحا كثيرا عندما سمع صوت الرعد.
وماذا فعل؟ وماذا فعل الفلاح حينها يا جدتي؟
خرج من شدة الفرحة إلى خارج البيت وراح ينظر إلى السماء.
وماذا وجد؟ وماذا وجد؟
وجد غيوما كثيفة قد تجمعت في السماء، فاشتدت عتمة السماء بعد أن اختفى ضوء القمر.
يا إلهي،
وماذا حصل بعد ذلك يا جدتي؟ هيا أخبرينا.
لا تتعجلي يا ابنتي، ما هي إلا لحظات حتى بدأ المطر ينزل بكثافة جديدة.
منظر رائع يا جدتي.
نعم،
كم أحب نزول المطر.
وأنا أيضا.
خرج الفلاح من البيت فرأى المطر وقد غطى كل شبر من أرضه التي قام بحرثها.
حتما كان يوما سعيدا جدا بالنسبة إلى الفلاح.
بكل تأكيد يا ابنتي.
وماذا حصل بعد ذلك يا جدتي؟ ها؟
بعد ساعات توقف المطر وعاد ضوء القمر يتلألأ من جديد. زاد فرح الفلاح وهو يرى أرضه وقد امتلأت بماء المطر. رفع يديه إلى السماء شاكرا الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى.
يا لها من قصة جميلة، فأنا أحب المطر كثيرا.
شكرا لك يا جدتي.
شكرا لك يا جدتي. شكرا.
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، عرفنا اليوم فائدة من فوائد المطر. أولها
أن المطر نافع بالنسبة للكثير من الناس، خصوصا الفلاحين الذين يزرعون أرضهم.
نعم،
وهم بانتظار ماء المطر أن ينزل ويسقي مزروعاتهم.
نعم يا أصدقاء، المطر هبة ربانية لا ينفق عليها المال من أجل تحصيلها، بل هي أثر من آثار رحمة الله تعالى في هذه الحياة. فعندما نرى أرضا يابسة ينزل عليها المطر تدب فيها الحياة من جديد.
أعزائنا الحلوين، أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد ماذا يا جنان؟
نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا. ولكن يا أحبائنا لا تظنوا أن فائدة المطر هي فقط فائدة جماله وروعته والقوس قزح الذي يتكون منه. لا طبعاً، هناك فوائد كثيرة للمطر، لو قمنا بذكرها فسوف تشتاقون لسقوط المطر يومياً.
نعم يا أصدقائنا، هل تعرفون ما هي هذه الفوائد؟ سنذكر لكم بعضاً منها، تابعونا حتى نهاية الحلقة.
أما الآن نستمع معاً أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
نعم كثيرا أحب المطر، لما تتغيم وتمطر الجو يصير جدا جميل، وأنا أحب أتمشى تحت المطر. عندما ينزل المطر وتشرق الشمس يظهر قوس القزح، وأنا أحب أشاهد الألوان ألوان قوس القزح. أنا أشكر الله على نزول المطر، الأمطار هي نعمة من نعمات الله عز وجل، ماء المطر يسقي الأشجار. أنا سارة حسيني من إيران.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم نشكرهم بجزيل الشكر. فوائد المطر هي سقي الأراضي الزراعية، فلولا المطر لجفت الأراضي الزراعية خصوصا التي تعتمد على ماء المطر فقط.
نعم يا أصدقاء، يعني تلك الأراضي الزراعية التي لا تقع قرب نهر أو ساقية أو بحيرة أو أي مصدر للماء، تبقى تلك الأراضي الزراعية تعتمد فقط وفقط وفقط على المطر. الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
قال الابن لأبيه: هل تعلم يا أبي أنني الوحيد الذي أجاب عن سؤال المعلم اليوم؟ اندهش الأب وقال: وما هو السؤال؟ أجاب الابن: سأل المعلم وقال من الذي لم يكتب الواجب؟
الولد لأبيه:
أبي أريد منك أن تجلب لي مدرسا خصوصيا.
فأجاب الأب وقال: حاضر إذا نجحت يا ولدي.
لاحظتم يا أصدقائنا عندما تهب العواصف الترابية في المدينة، هل لاحظتم التراب الذي يتجمع على البيوت والعمارات وعلى الأشجار؟
نعم يا أصدقائنا، كل هذا التراب يقوم المطر بغسله وتنظيف المدينة منه بكل سهولة.
نعم يا أصدقائنا، نعم يا جنان، وخصوصا الأشجار، فالمطر عندما يقوم بغسلها فهي تعطي نسمات باردة ورائحة تشبه رائحة البحر، تريح الإنسان كثيرا عندما يقوم باستنشاقها، وأنا أحب هذه الرائحة كثيرا.
نعم يا أصدقائنا، هل تعلمون لماذا؟ لأن الهواء بعد سقوط المطر يكون هواء صافيا نقيا خاليا من الأتربة والدخان الذي يملأ المدينة بسبب الازدحام. أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أن النوم مبكراً والاستيقاظ مبكراً يزيد من عمر الإنسان؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن شرب كأس من الحليب يومياً في الصباح يحمينا من الإصابة بالكساح كما يقينا من هشاشة العظام؟
تعلمون يا أصدقائنا أن المسلمين كانوا يصلون وقبلتهم هي المسجد الأقصى مدة 17 عاماً، ثم بعد ذلك تحولت القبلة للكعبة المشرفة، لذلك يسمى المسجد الأقصى أولى القبلتين.
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية. أصدقائنا الحلوين، كانت سعاد طفلة في الرابعة من عمرها، وكانت أمها قد ألفت الخروج للتسوق كل أسبوع. هذه المرة وككل مرة طلبت سعاد من أمها أن تأخذها معها، لكن الأم رفضت وقالت لها: يا سعاد، يا حبيبتي الصغيرة، إن المطر غزيرنا اليوم، وأخاف عليك أن تبتلي بالماء فتصيبك نزلة برد وتمرضي. فسألت سعاد: وما هو المطر يا أمي؟ قالت الأم:
تذكرين يا سعاد البارحة حينما غسلت يديك ورششتني بالماء؟
قالت سعاد: نعم ماما، أتذكر ذلك.
فقالت الأم: إن المطر يشبه رش الماء يا صغيرتي.
فقالت سعاد: يعني يا ماما أن الناس تغسل أيديها وترش بعضها البعض؟
فأجابت الأم: لا يا صغيرتي، إنها أشبه برشة ماء من السماء.
فقالت سعاد يا أصدقاء لأمها:
ماما، رشة سماء من الماء؟ وكيف يمكن ذلك؟
ابتسمت الأم ابتسامة صغيرة ثم قالت لسعاد: حبيبتي سعاد، المقولة الشهيرة التي يقولها كل الكبار للصغار: عندما تكبرين سوف تفهمين. لم تفهم سعاد إلا شيئا واحدا، هو أن المطر شيء سيء يضر الناس، ولم يكن بوسعها إلا أن تنتظر وصول الأسبوع المقبل لتذهب مع أمها إلى مركز التسوق إن سمح لها السيد مطر بذلك.
نعم يا أصدقاء أنا، وفي صباح الأسبوع التالي كان الجو مشمسا، فاصطحبت الأم سعاد معها إلى مركز التسوق. كانت سعاد سعيدة جدا بزيارتها للمركز أول مرة، وكانت سعيدة أكثر لأن السيد مطر سافر إلى بلد بعيد وداومت محله تلك الكرة الذهبية الساطعة التي تدعى شمسا على حد قول سعاد.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، وما هي إلا لحظات حتى تجمعت في السماء غيوم سوداء أعقبها برق ورعد، وأخيرا بدأت الأمطار تنهمر بغزارة. اندهشت سعاد واستفسرت عن ذلك المشهد الغريب الذي رأته، فأخبرتها أمها إن هذا هو المطر يا عزيزتي. وهنا صاحت سعاد:
ما أجمله ما أجمله.
نعم يا أصدقائنا، وعند عودتهما إلى المنزل وأمام بوابة العمارة، سمعت سعاد فتاة تقول لأمها:
لقد بدأ الماء يسقط من السماء من جديد.
اقتربت سعاد منها ضاحكة ثم قالت: اسمه مطر يا عزيزتي.
أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 39 من أدعية الصحيفة المباركة، وهو الدعاء الذي خصصه الإمام عليه السلام لطلب العفو والمغفرة من الله تبارك وتعالى. مرت علينا ومعنا مجموعة من مقاطع هذا الدعاء الكريم، وبقيت هناك مقاطع أخرى سنتعرض لها بعون الله تعالى. في هذا المقطع الذي بين أيدينا من الدعاء المبارك يقول عليه السلام: أستوهبك يا إلهي نفسي التي لم تخلقها لتمتنع بها من سوء أو لتطرق بها إلى نفع، ولكن أنشأتها إثباتا لقدرتك على مثلها واحتجاجا بها على شكلها. أستوهبك يا إلهي، قلنا أستوهبك يعني أسألك أن تهبني، والسين سين الطلب والهبة هي العطية. أستوهبك يعني أسألك أن تعطيني، أطلب منك أن تهبني يا إلهي نفسي التي لم تخلقها لتمتنع بها من سوء. الإمام عليه السلام يطلب من الله أن يهب له نفسه، ونحن أيضا نطلب من الله عز وجل أن يهب لنا نفوسنا. فأين هي نفوسنا؟ ولماذا نطلب من الله عز وجل أن يهبها لنا؟ قلنا في حديث سابق، إذا كان الأخوة الكرام يتذكرون ذلك، أن نفس الإنسان محبوسة، ونفس الإنسان مرهونة بأعمالها القبيحة، كل نفس بما كسبت رهينة. هذا العمل القبيح الذي يفعله الإنسان يؤدي إلى نوع من الأغلال، نوع من القيود الثقيلة على نفس الإنسان. ولذلك أنت تشعر في بعض الأحيان إذا أردت أن تقوم لعمل ما تجد نفسك مقيدة. يعني في بعض الأحيان مثلا يأتي سائل يطلب منك شيئا من المال، إنسان محتاج يقف في الباب ويطرق الباب ويريد منك أن تعطيه مقدارا معينا يسد به خلته وحاجته. لما تريد أن تنهض لتعطي ذلك السائل وتهب ذلك السائل تجد نفسك مقيدا. في بعض الأحيان يجد الإنسان أو يشعر بحالة نفسية يرى فيها نفسه كأنه مقيد، كأنه مشدود. عندما تريد أن تقوم لصلاة الليل أو تقوم لصلاة الصبح، عندما تريد أن تقوم لصلاة الليل تجد نفسك مشدودا، تجد نفسك مغلولا، كأنه فالشيء يثبتك إلى الأرض. كلما تريد أن تقوم تحس بثقل معين. هذه الأثقال وهذه الأغلال هي من نتيجة عمل الإنسان. ولهذا لما يأتي ذلك الرجل إلى الإمام سلام الله عليه ويقول: سيدي إنني كلما أردت أن أنهض لصلاة الليل لم أستطع ذلك، أنا محروم من صلاة الليل، وش قد ما أريد أنهض لصلاة الليل ما أستطيع ذلك. قال: أنت رجل قد قيدتك ذنوبك. لاحظ، قيدتك ذنوبك. فإذا الذنب والمعصية والعمل القبيح هاي كلها قيود تقيد الإنسان عن أن يفعل الصالحات وتحبس الإنسان. تحبس الإنسان أين؟ تحبس الإنسان في دائرة غضب الله، في دائرة سخط الله. فإذا نفوس الخلق كلها مرهونة ومحبوسة، ولذلك نحن نطلب أن يعتق الله رقابنا. دائما نطلب من الله عز وجل خصوصا في شهر رمضان المبارك أن يعتق الله رقابنا من النار، لأننا رق جهنم بذنوبنا، لأننا محبوسون، لأننا مرهونون مقيدون في نار جهنم أعوذ بالله في نفوسنا. الإمام عليه السلام يطلب من الله عز وجل أن يطلق سراح نفوسنا، أن يهبنا نفوسنا، يعني أن يهب لنا حريتنا من قيود الذنوب التي ترتكبها النفس، فنصبح أحرارا ونصبح غير مقيدين ونسبح في فضاء رحمة الله تبارك وتعالى. أستوهبك يعني أطلب منك أن تهبني نفسي، يعني أن تهب لي معاصي النفس التي ارتكبتها، أن تتجاوز. هذا معنى ثاني عن التجاوز وعن العفو الإلهي عن النفس وعما اجترحته النفس. أستوهبك يا إلهي نفسي التي لم تخلقها لتمتنع بها من سوء، ونفسي يا إلهي لست محتاجا لها أنت. يعني مرة الإنسان عندما يأخذ رهينة عنده هو محتاج إلى هذه الرهينة، يعني مثلا إنسان يأخذ من إنسان آخر مالا ويجعل عنده رهينة، فهذا الرجل عندما يمسك الرهن وهذا المال المرهون يمسكه لأنه محتاج إليه فيما بعد ذلك، حتى إذا لم يدفع المديون الدين هذا يأخذ الرهينة ويبيعها. لكن نفوسنا رهينة بأعمالنا محبوسة، والله عز وجل ليس محتاجا لها، يعني سواء بقيت في الأسر في أسر غضبه في أسر نقمته أم أطلقها أم حررها، في كلا الحالين الله عز وجل ليس محتاجا لنفوسنا. نفسي التي لم تخلقها لتمتنع بها من سوء، الله عز وجل ليس عاجزا عن دفع بعض الأمور، عن دفع بعض الشرور، عن دفع بعض المخاطر عن ذاته المقدسة أستغفر الله، فخلق الإنسان وخلق نفسه ليمتنع بها من سوء، كما أن الملك مثلا أو الحاكم يكون جيشا، يكون حراسا، يكون شرطة حتى يمتنع بالشرطة وبالجيش وبعبيده وخوله من المخاطر التي تحيط به. الله عز وجل ليس محتاجا لنفس ولشيء آخر ليمتنع به من سوء يداهمه، التي لم تخلقها لتمتنع بها من سوء أو لتطرق بها إلى نفع. لتطرق أي لتتطرق، حذفت التاء وشددت الراء، يعني لتتوصل بها إلى نفع. كما أن الله عز وجل لم يخلق النفس ليمتنع بها من سوء، كذلك نفوسنا إنما خلقها لا لأننا نجلب النفع له، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إذن لماذا خلقها؟ قال ولكن أنشأتها إثباتا لقدرتك على مثلها. هذه أحد أهداف خلق الله عز وجل لنفس الإنسان أو للإنسان، هو لكي يثبت أنه قادر حكيم تبارك وتعالى، وأن الذي خلق هذه النفس قادر أن يخلق مثلها وقادر على أن يخلق ما هو أفضل وأكبر منها. ولكن أنشأتها إثباتا لقدرتك على مثلها واحتجاجا بها على شكلها، أي ما يشاكلها ويماثلها، والحمد لله رب العالمين.
أستوهبك يا إلهي نفسي التي لم تخلقها لتمتنع بها من سوء أو لتطرق بها إلى نفع، ولكن أنشأتها إثباتا لقدرتك على مثلها واحتجاجا بها على شكلها.
برنامج معارج النور قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
نبدأ نكتب دي الأعياد اسم حسين أول
والميلاد الثالث تبدل أعياد اسم حسين والميلاد يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد
كل الوجوه الفلحة بانت عليها الفرحة
الله الله
رعبان يوم الثالث هل هل علينا بصبحة
الله الله
مولد سليل الهادي عالدنيا هبت نفحة
الله الله
وكار السعد هالليلة يخفق علينا بجنحة
الله الله
بثالث شعبان الأنوار لاحت من سبط المختار بثالث شعبان الأنوار لاحت من سبط المختار واحنا بحب حسين نذوب ونردد اجمل انشاد واحنا بحب حسين نذوب ونردد اجمل انشاد
تبدل اعياد اسم حسين اول ميلاد الثالث تبدل اعياد اسم حسين اول ميلاد يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد
عالمنشأ وعالفطرة نذوب بغرام العترة سيد شباب الجنة ميلاده أعظم بشرة احنا الأرض لو يبسك هو المطر نعتبره مثل الشمس نحتاجه بلهفة قلب ننتظره ولو ما هالنور الوضع ما يسفر وجه المصباح ولو ما هالنور الوضع ما يسفر وجه المصباح شنه الدنيا بغير حسين بلا ما يتموت الأوراد شنه الدنيا بغير حسين بلا ما يتموت الأوراد
الثالث تبدل أعياده اسم حسين أول ميلاده الثالث تبدل أعياده اسم حسين أول